فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ما زلنا مع كتاب الصلاة وباب الوتر وأيضا باب القنوت في الوتر. نحن في باب الدعاء بعد الوتر. قال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه وقت ما ذكره إذا ذكره. السلام. في قوله كان رسول الله إذا سلم قال سبحان الملك القدوس، وكان يقول ذلك ثلاثا: سبحان مسبح وسبحان مفعول مطلق، وهو أي أنزه ربي تنزيها تاما كاملا، لأنه له صفات الكمال والجلال والعظمة، فأنزه ربي عن كل نقص وعن كل عيب، ولله جل في علاه الكمال المطلق والبهاء والعظمة سبحانه جل في علاه. ولأن كمال الله جل في علاه وهو في غاية الكمال، فهو سبحانه جل في علاه الملك، مالك كل شيء سبحانه جل في علاه، وما من شيء في الكون إلا ملكا إلا هو ملك الله، وهو المنزه عن كل عيب وعن كل نقص سبحانه جل في علاه. وزاد أحمد ونسائي في الحديث أبي: فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاثا: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. وأيضا لهما من حديث عبد الرحمن بن أبزة في آخره يرفع صوته ويقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. أما في الحديث الثاني وهو في قوله: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، وهذا ليس له تعلق بما مضى من الباب، فالحديث يدل على مشروعية قضاء الوتر في أي وقت إذا فات، وذهب إلى ذلك، والحديث صريح جدا: من نام عن وتري أو نسي فليصلي وقت ما ذكره. قال بذلك علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، وأيضا عبادة بن الصامت وعمرو بن ربيعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عباس. وقال من التابعين أيضا في القضاء عمرو بن شحبيل وعبيدة السلماني وإبراهيم النخعي ومحمد بن المنتشر وأبو العالية وحماد بن أبي سليمان من الأئمة، أيضا اتفقوا على ذلك السفيان الثوري أو الأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إسحاق وأبو أيوب، كل هؤلاء قالوا بالقضاء. لكن هنا اختلفوا في التوقيت، فقال بعضهم: نعم له أن يقضيه ما لم يصلي الصبح، وقول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومسروق وحسن البصري وابن النخعي ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وأحمد، كل ذلك كل هؤلاء يقولون يقضي الوتر ما لم يصلي الصبح. وقيل بل وقيل له أن يقضي ما لم تطلع الشمس، يعني حتى لو صلى الصبح، الفرق بين هذا القول والقول الثاني، حتى لو صلى الصبح له أن يصليها ما لم تطلع الشمس. هذا قاله النخعي. وهناك قول يقصد بالصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال، يعني حتى لو طلعت الشمس ومن لم يقضه يقضه إلى الزوال. وهذا قول الشعبي وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وحماد بن أبي سليمان وأيضا ابن عمر قال بذلك. وعند الأمر بقضائه استدل به الحنفية على أنه واجب وليس بواجب، وهو قال من نام عنه فليقضي. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، وأخرجه الترمذي أيضا مرسلا وأصح من الحديث الأول. إذن هذا القول الثالث هو يعني أيسر الأقوال، وقد نقول بأنه كثير من علمائنا لم يقولوا به لكنه وارد وهو يحتمل، لأنه قال من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا ذكره. يبقى نقول ما ذكره إلا بعد طلوع الشمس، أو يصلي أو لا يصلي، الصحيح أنه يصلي. ثم قال وانتقل إلى باب وتر قبل الوتر قبل النوم، باب في الوتر قبل النوم. وذكر من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن في سفر، عليكم السلام ورحمة الله. أوصاني خليلي بثلاث ألا أدعهن في سفر ولا حضر، في حضر ولا سفر، ركعتي الضحى وصوم ثلاثة أيام في من الشهر، وألا أنام إلا على وتر. يعني هنا الوصاية بالنوم قبل الوتر قبل النوم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال أوصاني خليلي قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن بشيء، أوصاني بثلاث أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر، وبصبحة هي تسبيحة الضحى. فانظر هنا هذه الوصايا، وصايا عظيمة. يقول أبراء أوصاني خليلي، وهذه لا تخالف قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر، هذا عن النبي، لكن الصحابة لهم أن يتخذوه خليلا، هو لا يتخذ أحدا خليلا، لأن مسالك المحبة مسالك القرب قد استوعبتها محبة الله جل في علاه. لكن الصحابة الكرام يصلون إلى ذلك، لذلك قال أوصاني خليلي بثلاث، ذكر الثلاث، ذكر أبو هريرة ركعتي الضحى، وهذه ما تركوها أو ما تركها سفرا ولا حضرا، ما تركها سفرا ولا حضرا. والنبي واظب عليها صلاها سفرا، وفي الحضر ما واظب عليها، كان يصلي تارة ويترك تارة، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كان يسبح للضحى وكنت أصلي الضحى. وأيضا أوصى بثلاثة أيام أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، إما متفرقات وإما مجتمعات، ولأن ثلاثة أيام بالشهر كله، لأن يوم عشرة أيام. قال ألا أنام على وتر لأنه علم أنه قد لا يستطيع أن يقوم من آخر الليل. وهنا قسم النبي وأصحابه إلى أقسام، منهم من يستطيع أن يقوم من الليل فهذا يكون الأفضل له أن يترك الوتر إلى الليل، لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشى صبح يوتر بواحدة. والذي علم منه أنه لا يستطيع أن يقوم من الليل يقول له لا تنم حتى توتر. وحديث أبي الدرداء أيضا قال أوصاني خليل بنفس الدرداء، إذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلوبهم. وأمره أيضا لا ينام حتى يوتر، وأمره بصلاة الضحى جعلها في الحضر والسفر. فكان أبو ذر لا يترك سفرا وحضرا، كما كان أيضا أبو هريرة ما كان يترك الضحى سفرا ولا حضرا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الفضل في مسألة النظر إلى ما ينفع الإنسان، والنظر إلى حالة الإنسان، وعلى أثرها يكون التوقيت. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر من أول الليل. وقال عمر متى توتر؟ قال أوتر من آخر الليل. فقال أبي بكر رضي الله عنه هذا أخذ بالحزم، أو قال بالحذر. قال عمر أخذت بالقوة. الحزم هو ضبط الرجل في أمره دون معربة ودون تلكؤ، حسم المادة، حزم الأمر. لذلك كان يأخذ عندما يوتر في أول الليل يحزم أمره، لأنه لا يدري أستطيع أن يقوم أم لا. وأما عمر عندما قال له تأخذ بالقوة، يعني عندك عزيمة وقوة وتنازع نفسك وتغالب نفسك من أجل أن تستيقظ في آخر الليل حتى توتر. ولأن الفضل في الوتر أن يكون في آخر الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة. قال باب في وقت الوتر. عن مسروق رواه المسلم بسنده عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها وأرضاها متى كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كل ذلك قد فعل رسول الله، أوتر أول الليل ووسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. وفي رواية بادر الصبح بالوتر، عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي قال بادر الصبح بالوتر. في قول أوتر في قول عائشة رضي الله عنها رضاه أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رضي الله عنك ورضي الله أحسن الله عليكم زادكم الله أدب. أوتر أول الليل ووسطه وآخره، وهذه حكاية على وتر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجواز، بأنه أوتر الليل وأوتر وسطه وأوتر آخره، لكن انتهى وتره إلى 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 السحر. فهنا يقال أوتر أول الليل ووسطه وآخره دلالة على الجواز، دلالة على الجواز، يجوز أن يوتر. نعم. في أول الليل، ويجوز أن يوتر في آخر الليل، في أوسط الليل، وأفضل أن يوتر آخر الليل، لأنه استمر وتره إلى آخر الليل وهو في السحر. لذلك قالت ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر، وهو آخر الليل، السحر آخر الليل. لذلك من الأفضل أن يبقي وتره إلى آخر الليل فيوتر، هذا الأفضل. نعم. وفي الحديث بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر، أي وهنا معناها الحث والأمر بالسرعة إلى الوتر قبل أن يأتي الصبح. والمعنى أسرعوا بالوتر قبل أن يخرج عليكم الصبح. وهذا استدل به من قال بأنه لا يجوز صلاة الوتر بعد طلوع الفجر طلوع الصبح. والحق أن ابن عباس ما كان يوتر إلا بعد طلوع الصبح، وعلي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. ولذلك البغوي قال لا وتر بعد الصبح، لا وتر بعد الصبح. وقول عطاء أبي قال أحمد ومالك. وذهب آخرون إلى أنه يغضيه متى كان، وهو قول سفيان الثوري وأظهر قول الشافعي، وهذا صحيح، لأن النبي قال من نام عن وتر فليصليه إذا أصبح، من نام عن وتر فليصليه إذا أصبح حتى لا يضيع الفضل ويكون قضاء. يسر الله عليك يا رضي الله، أسأل الله أن ييسر لك الأمر، يسر الله عليك الأمر. وهذا حديث أخرجه البخاري والترمذي، أخرجه الترمذي أيضا، وقال حديث حسن صحيح. والعجيب أن الحنفية يرون أنه لا يصلي الصبح حتى يصلي الوتر، لأنه ترتيب الواجبات، ولأن عنده الوتر واجب. نعم. وعن علم أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها رضاها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ربما أوتر أول الليل، وهذا معناها التقليل في أنه كان يوتر أول الليل قليلا، لذلك قالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت كيف وربما أوتر آخره، للتكثير، ربما للتقليل والتكثير. قلت كيف كانت قراءته، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل، كان يجهر وكان يسر، وربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قال أبو داود قال طيبة تعني في الجنابة. والصحابي لما سمع ذلك قال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، يعني بعد ما سمع أنه كان يسر طارة ويجهر طارة، وأيضا في مسألة يغتسل إن كان جنبا أو ينام، فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وقال المنذري وأخرج مسلم والترمذي في الحديث. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ختم الباب بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذه فيها دلالة على استحباب ختم الصلاة بالوتر، على استحباب ختم الصلاة بالوتر. واختلفوا في مشروعية الركعتين بعد الوتر من جلوس، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر وكان يصلي ركعتين من جلوس. فمن أوتر وأراد أن يتنفل بعد ذلك هل يكتفي بوتر الأول ويتنفل ما شاء الله، أو يشفع وتره اللي هو اسمه نقد الوتر، أو يشفع وتره ثم يتنفل بعد ذلك ركعتين ركعتين ثم يجعل الوتر آخر الليل. وأما صلاة ركعتين بعد الوتر جلوسا، عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت ذلك، قد كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى في قول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا مختصا من أوتر آخر الليل. والحق أن نقول الركعتان بعد الوتر جالسا كانتا ركعتين الفجر، ومن قال بركعتين مفصلتين ما كان هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في نقد الوتر فسيأتي نقد الوتر على الخلاف بين العلماء في نقد الوتر. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع، التنوع دلالة على الجواز، فضل الوتر في السحر، فضل الوتر في السحر. لو في أسئلة تفضل أخذ الشعب. ما زلنا في فضل السور وتعظيم القرآن، ووقفنا إلى رواية ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم يصبه فقر. يقول كذا قال شيخنا عن أبي ظبية مقيدا بنقطة فوق الظاء. وهذا حديث ضعيف أيضا. وعن أبي الأحوص قال: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم يصبه فاقة أبدا، وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأناها في كل ليلة، وهذا أيضا لا يصح. وفي رواية عن ابن مسعود أيضا وفيها سليمان، وقال الذهبي: ليس بسخة. من قرأ في كل ليلة إذا وقعت الواقعة لم يصبه فاقة أبدا. نعم. وفي رواية عن أبي أمامة البهلي: من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته فقد أوجب الجنة، وهذا أيضا فيه سليمان الألهاني، في محمد زاد الألهاني الضعيف، وسليم أو سليمان سليم بن عثمان وهو ضعيف. المعقل من يسار، وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يصبح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ الثلاث من آخر سورة الحشر من سورة الحشر: ووكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، ومن قالها مساء مثل ذلك. والحديث أيضا ضعيف. وعن العرباض بن سارية أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات، وقال إن فيهن آية أفضل من ألف آية. وفي رواية أيضا فيها بقية بن الوليد، وتعلمون أن المحدثين اتفقوا على أن حديث بقية من الضعف المكان، حديث بقية ليست نقية، وكم منها على تقية. وأنه قال يرقد قبل أن يرقد، ويقول إن في آية أفضل من ألف آية. وعن عطاء بن سائب عن مصر أن هذه الآية مكتوبة في التوراة ب700 آية: يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، أو سورة الجمعة. ما جاء في سورة الملك عن قتادة العباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة البركة سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. وعن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن في قلب كل مؤمن، يعني سورة تبارك الملك، ولذلك النبي ما كان ينام حتى يقرأ بها. في رواية قال: لوددت أن تبارك في صدر كل إنسان من أمتي. وفي رواية موقوفة عن عبد الله بن مسعود أن، وهذا لا حكم الرفع لأنه هذا أمر غيبي، جادلت سورة تبارك عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. قال ابن مسعود: قال يؤتى الرجل في قبر فيؤتى رجلاه فتقول رجلاه: ليس لكم علي ما قبل سبيل. أنه كان يقرأ بسورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره أو قال بطنه فتقول: ليس لكم علي ما قبل سبيل. إنه كان يقرأ سورة الملك ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم علي ما قبله سبيل. أنه كان يقرأ بسورة البقرة سورة تبارك الملك. ثم قال عن السورة: هي المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة أكثر أطنب. وقال في الوطن أنه قد دعي في فيها سورة الملك، وقال في الرجلين أنه كان يقوم به سورة الملك فتمنعه بإذن الله تعالى من عذاب القبر. يعني هي هذه السورة كان الرواة بأسرها تعاضدت على أنها منجية من عذاب القبر وأنها تحج عن صاحبها، لذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام قط إلا هو يقرأ سورة تبارك. وكان رجل ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خباءه على قبر ولا يحسب أنه قبر. فإذا في إنسان يقرأ سورة تبارك حتى اختمها فأتى النبي فقال يا نبي الله إني ضربت خبائي على القبر وأنا لا أحسب أنه قبر. فإذا في إنسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المنعة تنجي من عذاب القبر ولا تفرض به يحيى بن عمرو وليس بالقوي. وورد أن الزهري كان يقرأ في صلاة الصبح تبارك الذي بيده الملك وفي الآخر قل هو الله أحد. فقلت تقرأ هذه السورة طويلة مع هذه السورة قصيرة؟ قال ابن شام إن قل هو الله أحد ثلث القرآن وإن تبارك تخاصم لصاحبها في القبر. يعني هذه الأدلة تتعاضد وتقوى على فضل سورة تبارك وأنها منجية له يوم القيامة تحج عنه وتشفع له وفي القبر تمنعه من عذاب القبر. وقلت من الأهمية بمكان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام قط حتى ينتهي من سورة تبارك. الفوائد المستنبطة: فعل النبي تشريع. طبعا هنا تأتي السورة تحج عن صاحبها، يعني عمله قراءته وليست نفس السورة. مرهونة بالاستمرار، النجات مرهونة بالاستمرار. نعم، ولو في أسئلة تفضلوا. الكتاب الإبانة إن شاء الله يكون صباحا بإذن الله. لو في أسئلة تفضلوا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.